الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه. فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، حديثنا اليوم بحول الله وفضله وتوفيقه مع الدروس والفوائد المستفادة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. أقول من خطب لا من خطبة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أكثر من موضع في حجة الوداع، فقد خطب في يوم عرفة كما بينا في اللقاء السابق، وخطب أصحابه في أيام منى بعد رمي جمرة العقبة، وخطب أيضا في يوم النحر، ثم خطب وهو راجع إلى المدينة. هذه الخطب استخلصت منها الفوائد والدروس، ونجملها في هذه الفوائد. الفائدة الأولى قطع الصلة بالجاهلية. ما هي الجاهلية؟ وما معنى كلمة الجاهلية؟ هذا موضوع مهم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبة عرفة: ألا إن كل شيء من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي. وقد يجمع المسلم بين إسلام وجاهلية، ففي الحديث أن أبا ذر عير بلال بلون أمه فقال له: يا ابن السوداء. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: على كبر سني يا رسول الله، لا يزال في أثر من آثار الجاهلية. نعم، فالجاهلية سلوك وخلق وحكم وتصور. قد يكون المجتمع مسلم لكنه يعاني من آثار الجاهلية. هيا بنا نقف مع الجاهلية في بعض تصوراتها
القرآن الكريم صور تبرج النساء في المجتمع الأول بأنه تبرج جاهلي، فقال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما هو تبرج الجاهلية؟ عد إلى كتب التفاسير واقرأ. كانت المرأة في الجاهلية تلبس ثيابا فضفاضا صفيقا لا يصف العورة، وإنما كانت تظهر جزء من قدرها ورقبتها فقط. فسمى الإسلام، فسمى القرآن هذا التبرج تبرج جاهلي. وبالله عليك نظم الجاهلية الأولى إن قارنا بين تبرجنا اليوم وبين تبرجها. إن كان تبرج الجاهلية هو إظهار الصدر والرقبة، فماذا تقولون في إظهار العورة المغلظة؟ جاهلية مرتبة، جاهلية. وإن ادعت الحضارة، وإن ادعت التقدم والمدنية، ولذلك مجتمع المسلم نعم، ولكن فيه أثر من آثار الجاهلية بل أشد. والقرآن الكريم إخواني حينما أمر النساء بترك هذا التبرج لعفافها، اسمعوا إلى ما كتب صحفي بارع: أنني كنت أسير على الطريق الدائري، طريق القليوبية جسر الذي يتجه إلى مدينة الخصوص أو منطقة الخصوص، فرأيت نساء وبنات في عمر الزهور في مراحل التعليم المختلفة نعم، وهن يرتدين لباسا أسودا في أسود ويغطين وجوههن. ماذا حدث لنساء مصر؟ ما هذه الردة والتخلف؟ وأي سبب دعانا لها؟ ظاهرة خطيرة تستحق أن نقف عندها. ثم أقول: وأنا ضد الذين يقولون إن سبب هذا الزي مسألة اقتصادية، فقر الأب، وإنما لابد أن خلفه جماعة من الدعاة الشبان الذين أتيحت لهم الفرصة ليلوثوا عقول الشباب والنساء. الله أكبر، ماذا حدث لنساء مصر؟ تتغطى المرأة وتتحجب وتختمر وتغطي محاسنها؟ لا، ردة. لابد أن تكون سافرة واضحة المعالم من كل طريق يدخل إليها. يا عبد الله، أما تستحي من نفسك ويحلل ويكتب ويقول للمفكرين وأرباب الفكر المستنير: هيا بنا ندرس هذه الظاهرة المزعجة المقلقة. ما هي؟ الحجاب الشرعي باصطفافه الشرعية أصبح ظاهرة تستحق الدراسة. أين المرأة التي كانت تقف بين الرجال وتخرج بلا ضوابط ولا قيود شرعية؟ هذه المرأة التي نصلي بها. إخوة الكرام، أليس هذا ينادي بأثر من آثار الجاهلية؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة عرفة: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدم. انظروا إلى تعاملات المسلمين في مجتمعاتهم. الربا ينقسم إلى قسمين: ربا نسيئة وربا فضل. ما هو ربا النسيئة؟ باختصار شديد لنسقطه على واقعنا لننظر: أنحن نعيش في ربا الجاهلية أم في معاملة اقتصادية سليمة في أكثر التعاملات؟ ربا النسيئة في الجاهلية هو الظاهر الذي كان يسيطر على الحياة: أقرضتك 1000 جنيه وموعد السداد أول محرم، جاء أول محرم ولم تسدد، يوم الاثنين محرم احملك بمبلغ اضافي يسموه فائدة، ثلاثة محرم مبلغ اضافي اخر، اربعة اخر، خمسة اخر، كلما تأخرت في السداد زاد المبلغ عن اصله. اليس هذا هو الربا بعينه الذي يسيطر على حياتنا الان؟ ان تعثرت في سداد لبنك من البنوك ماذا يفعلون بك؟ فوائد مركبة. بل انك ترى وقد رأيت رجلا مدين لاحد البنوك بخمسين الف جنعقان وعجز عن السداد سنوات، فاذا بالفائدة تزيد عن المئة الف، قص الدين خمسين والفوائد مئة. يا عباد الله، عجز عن سداد اصل الدين كبلتموه بالفوائد. ورب العالمين يقول وان كان ذو عسرة فنظر الى ميسرة، لكن ميسرة من؟ قانون الضرائب التجارية. ان كان الممول نزيد بالف جنيه كل سنة يتحمل فائدة واحد في المئة، يعني مجموع الفوائد السنوية كم؟ 12%. المدين يكفل بفوائد غير شرعية ربوية. اقول ربا الجاهلية هو ربا النسيئة. وبمعنى ايضا انك اذا اقرضت مبلغا من المال تأخذه اكثر، اعطيتك الف على ان ترد الالف 1200، هذا ربا واضح بين. ولذلك بيع العينة احد اشكال ربا الجاهلية. ما هو بيع العينة في حياتنا؟ ان اضطر المرء الى مبلغ من المال ولم يجد من يقرض ماذا يصنع؟ يقولوا كده فتوى، روح هات فرقة كاوتش واحرقها. يعني احرقها، اشتريها من بائع من ادم ثم بعها له بسعر اقل كاش، يمضي على ورق قسط بألف وخمسمية ثم يبيعها لنفس التاجر بألف عادي قوي. صورة من اصنام من صور ربا الجاهلي تسيطر على تعاملاتنا. فضلا عن ربا الفضل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضل ربا، وتعاملات الذهب حدث ولا حرج، الغالب فيها الربا. لما لا يجوز ان تبيع ذهبا بذهب الا ان يكون متماثلات؟ لا بد ان تبيع القديم اولا وتقبض الثمن ثم تشتري منه او من غيره، هذا هو التعامل الاسلامي. والفضة بالفضة والفضة ربا، والتمر بالتمر والفضة ربا. لما جاء بلال بتمر جيد الى النبي عليه الصلاة والسلام قال من اين جئت بهذا التمر؟ قال من خيبر يا رسول الله، تمر جيد. قال او كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، نستبدل هذا التمر بتمر رديء، يعني صاع من تمر جيد مثلا بستة من تمر رديء. قال هو عين الربا يا بلاد، هذا عين الربا. لا فرق بين رديء وجيد طالما ان الاصناف قد اتفقت في الانواع الستة المذكورة في الحديث، الذهب بالذهب والفضل ربا، والفضة بالفضة والفضل ربا، والتمر بالتمر والفضل ربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والفر بالفر والتمر ربا والفضل ربا، الى ان قال فان اختلفت الاجناس فبيعوا كيفما شئتم. اذا الجاهلية اثارها لا تزال تتعلق بنا. ربما يلتزم المرء وسمته الظاهري الاسلامي ولكنه لا يزال به اثر من اثار الجاهلية. وتلك قضية كبيرة، اننا نهتم بالظاهر ولا نخلع حباءة الجاهلية، لازلنا منا من يفتخر في الاحساب والانساب من الجاهلية، منا من يتصف بسوء الخلق من اثار الجاهلية. لا بد يا عبد الله طالما هداك الله فتخلص من اثار هذه الجاهلية. فاول درس مستفاد من خطب نبينا صلى الله عليه وسلم قطع الصلة بالجاهلية. ثانيا الدماء ايضا منها القتل، الا ان كل دم موضوع تحت قدم من دماء الجاهلية، القتل عصبية، القتل بغير وجه حق. لكني اقول اقسم لكم بالله صاب الكيد، اسمع الى فتوى مجمع البحوث قسم الفلسفة والعقيدة في خطوة جريئة افتت لجنة العقيدة بمجمع البحوث الاسلامية بان المرتد عن الاسلام لا يقتل بل يظل يستتاب حتى نهاية عمره. خرجت الفتوى متفقة مع روح الاسلام التي تستند الى القرآن كمصدر من مصادر التشريع. القرآن اين السنة؟ لا يعترفون بها. انظر ثم يعلق كاتب المقال قائلا، ومن هنا فان حد الردة المزعوم من مخلفات التراث السياسي الارهابي في الاسلام نتاج الصراعات السياسية ولا علاقة له بالدين من قريب او بعيد. الله اكبر، اما تستحون من انفسكم؟ ان لم تستحي فقل ما شئت. اما نظرت في صحيح البخاري لتعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل في زمنه من ارتد؟ وفي حديث ابي موسى الاشعري ومعاذ بن جبل لما كان على ارض اليمن في خلافة واحدة، جاء معاذ يزور ابا موسى في الله زيارة لله، فوجد رجلا مربوط. قال من؟ قال رجل ارتد عن دينه. فماذا قال معاذ؟ قال لن اجلس حتى يقتل، حكم الله ورسوله. وما جلس وربى ان يكتب حتى قتل. اين احاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي في البخاري الواضحة كوضوح الشمس؟ خدمتموها، ضيعتموها، اكلتموها، جعلتموها وراء ظهوركم. اسمع، لا اسمع الله اذنك يا من خرجت بهذا الكلام. من بدل دينه فاقتلوه. ثانيا لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. واحد السيد الزاني، اثنان التارك لدينه المفارق للجماعة، ثالثا النفس بالنفس التارك لدينه المفارق للجماعة اي المرتد يقتل. حديث ابن انيس لما كان رجلا يعمل اجيرا يعني عند رجل اخر، فوقع على زوجته، وقع عليها، زنى بها، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل؟ قال اغدو يا انيس، اغدو، اذهب، فان اقرت المرأة فارجمها وان اقر الشاب فجلدوه. فللزاني غير المحصن الجلد، وللزاني المتزوج الرجم حتى الموت. وهذه ايضا نقطة، في الاسبوع الماضي رأينا من يكتب ان الرجم لا علاقة له بدين الله، يهدرون النصوص. اقول اخواني حد الردة الثابت عند جمهور الفقهاء. هؤلاء القوم اعلم من ابن حنبل ومالك والشافعي وابي حنيفة وجمهور السلف وعلماء الامة والصحابة والتابعين وتابع التابعين. يخرج علينا من اصيب بعفن في فكره ليقول الردة ليست من الاسلام حتى توافق روح الإسلام الحديث. والأسبوع الماضي الرجل ليس من الإسلام، والبقية تأتي إلى أننا سنسمع بعد قليل الصلاة ليست من الإسلام، إنما المقصود بالصلاة الدعاء، لغة هي الدعاء فلا صلاة. وهكذا إخوة الكرام، هذا الكلام أقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن كل دم من دماء الجاهلية موضوع تحت قدمي. ودماء الجاهلية ما هي؟ من قتل بغير وجه حق قتل حمية، أما من قتل رجلة فقد قتل بحق. والمستتاب والمرتد استتاب ثلاثة، استنبط الإمام علي من قول الله سبحانه: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيل طريق. أقول استنبط الإمام علي أن المرتد يستتاب ثلاثا من هذه الآية، وهذا فعل الصحابة وإجماع جمهور العلماء في خطوة جريئة. خطوة جريئة أفتت لجنة العقيدة والفلسفة بمجمع البحوث بأن الإسلام أن المرتد عن الإسلام لا يقتل. لماذا؟ استندت الفتوى إلى القرآن كمصدر للتشريع. السنة ليست من مصادر التشريع عندهم، لابد أن تهدر السنة حتى تتفق مع أهوائهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزل العلمانية والعلمانيين. فكر خبيث يفسر علينا يا عباد الله، أول أمر من الخطب الدروس المستفادة قطع الصلة بالجاهلية. ثانيا التحذير من الذنوب والمعاصي. في أحد خطبه عليه الصلاة والسلام حذر من الذنوب والمعاصي. لما؟ لأن الذنوب والمعاصي هي سبب كل وباء نعيش فيه على المستوى الخاص أو المستوى العام. ضيق عدم بركة الوقت معاصي، عدم بركة الرزق معاصي، تسلط اليهود علينا معاصي، ضيق الصدور وتقطيع الأرحام ونفوذ الزوجات معاصي، كل ما نحن فيه معاصي. سيسخرون منا يوم أن وقع الزلزال وخرجت بعض الأقلام الإسلامية تكتب بسبب المعاصي، استهزأوا وسخروا. إنما هي كوارث طبيعية، ظروف مناخية. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا ينزل بلاء إلا بمعصية. لذلك تقول أمنا عائشة: إذا شربت الخمور وعزفت المعازف وفشى الزنا المعصية عمت، غار الله في سمائه فأمر الأرض أن تتزلزل بهم. إذا الزلزال استعتاب من الله للخلق. ما نحن فيه إخواني؟ أقسم لكم بالله أنه معاصي. كان رجل من السلف يسير في الطريق فقابله رجل سيء الخلق، فسبه ولعنه وتطاول عليه، فقال: انتظر. ثم دخل إلى مسجد بجواره فتوضأ وصلى ركعتين، ثم خرج يقول له: ما سلطك الله علي إلا بذنب ارتكبت. نعم، الله تبارك وتعالى لا يسلط هذا السفيه على الصالح إلا بسبب ذنب. فعاد الرجل يصلي ويستغفر، وكان السلف يقولون: كنا نعرف المعصية في خلق الزوجة والدابة. بمعنى الزوجة لا تطيع، راجع نفسك، إن كنت تقي لا ترتكب المعاصي يذللها الله لك. كذلك الدابة، كنا نعرف المعصية في خلق الزوجة والدابة. وانظر يا عبد الله الى ما فعلت المعاصي بالاقوام السابقه. ما الذي اغرق فرعون؟ المعصيه. ما الذي خسف بقارون الارض؟ المعصيه. ما الذي ارسل على ثمود الريح؟ المعصيه. فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه، واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام حصوما، فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاوية. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المعصية. ولذلك اقول اخواني، سبب والبلاء الذي نعيش فيه المعاصي التي نقترفها ونجازر بها ليل نهار. الفائدة الثالثة، الأخوة في الله التي ندرت في زماننا هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. معيار الأخوة في الله إخواني أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وأنا أسألكم بالله، هيا نراجع الأوراق، هل منا من يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ أم منا من يخطط لدمار أخيه؟ أهدى رجل من السلف ذراع شاة لأخيه، ذبح شاة وأخذ ذراعها وأعطاه لأخ له فقير. الفقير أخذ الذراع ويقول: من هو أحوج مني إليه؟ لي أخ يحتاج إليه، فأعطاه له. الثالث أخذ الذراع يقول: من أحوج إليه مني؟ لي أخ، فأعطاه إليه. فظل الذراع يدور بينهم حتى عاد إلى الأول. من هذا الإيثار؟ أين هو الآن؟ وإنما وأنتم تقرؤون عن الذين كانوا يحتضرون عند الموت، يحتضرون في معركة من المعارك، فجاء الساقي الأول الذي يحتضر: خذ الماء واشرب، فأنت الآن تحتضر وتقبل على الموت وأنت عطشان. قال: اذهب إلى أخي الذي بجواري فإنه أشد حاجة إلى الماء مني. حتى عند الاحتضار الثاني يقول له: خذ الماء. يقول: اذهب إلى من بجواري، أخي أحوج. فظل يسير بينهم حتى وصل إلى الأخير، قال: عد إلى الأول. فجاء إلى الأول وجده فارق الحياة، الثاني فارق الحياة، الثالث فارق الحياة، ماتوا جميعا يا قوم دون أن يشربوا. لما الإثار؟ حب الأخوة السابقة أين هي الآن؟ نسأل الله العفو والعافية. الأخوة في الله يذكرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه في حجة الوداع. رابعا، الوصية بالمرأة: استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وصية بالنساء. المرأة كانت في الجاهلية الأولى تورث كالعقار، العقار يورث، المرأة تورث وتقتل ولا حق لها في الحياة. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كانت المرأة في الجاهلية الأولى لا حقوق لها مطلقا. ماذا صنع الإسلام بالمرأة؟ كرمها، أعطاها حقوقا وواجبات، وألزم الرجل أن يتقي الله فيها. الآن قلب للموازين، خروج بالمرأة عن وظيفتها وعن طبيعتها التي خلقها الله من أجلها. النبي أوصى بالمرأة صلى الله عليه وسلم، لكنه قال: وقرن في بيوتكن. قرن في بيوتكن رجعية، عدم خروج المرأة تخلف، لا بد أن تخالط الرجال. وتكون سواء بسواء وتتولى المناصب القيادية، أن تكون قاضية وأن تكون مديرة لا بأس، وأخيرا يمكن لها أن تكون مأذونة تعقد العبد في المساجد، وبعد ذلك تأم الناس في صلاة الجمعة والجماعات. إن لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ لابد للمرأة أن تأخذ كامل الحقوق. حتى قالت أحدهم اسمعوا، لقد ظلم الإسلام المرأة بأن جعل لها نصف نصيب الرجل، وكان هذا في أول التشريع، أما الآن فلا بد أن نعيد النظر في ذلك النص القرآني. الله أكبر. الله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا النص ما عاد ينفع في زماننا هذا. زماننا لا بد أن تستوي فيه المرأة مع الرجل، وبإذن الله سنسمع قريبا في فتوى جريئة لمجمع البحوث أيضا مساواة المرأة بالرجل. الله أكبر. من يخصص لهذا يا إخواني؟ النصوص واضحة بينة تماما، والقرآن والسنة لا يفترقا حتى يرد على حوض رسول الله. إن هؤلاء راهمون إذا أرادوا أن يستقوا الأحكام من القرآن مع إهدار السنة. السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لها تماما كما للقرآن. لما؟ لأن النبي قال أوتيت القرآن ومثله معه، والله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الوصية للمرأة. خامسا، العلاقة بين الحاكم والمحكوم. اسمعوا وأطيعوا، هذه علاقة السمع والطاعة. متى يا رسول الله؟ ما كانوا يحكمون فيكم بالكتاب والسنة. شرط للطاعة أن يكون الحاكم ملتزما بكتاب الله وبسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم حدد في خطبته أيضا مصدر التلقي. من أين نتلقى؟ من القرآن والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. إخوة الكرام، ثم من الدروس المستفادة المهمة أن يبلغ الحاضر الغائب أو الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من كان. وهذه مهمة لكل الحضور، إن حضرت درسا فبلغ. فمهمة البلاغ هي مهمة الأمة، لأننا أمة بلاغ، والدال على الخير كفاعله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لذلك قال لأصحابه فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، وهناك بعض الدروس المستفادة أيضا الفقهية، والعلامة الألباني في كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم استنبط ما يقرب من 72 درسا من حجة الوداع، فأنصح بقراءة كتاب حجة الوداع للعلامة المجدد الألباني رحمه الله تعالى. من الدروس الفقهية عدم صيام عرفة للحاج. حديث البخاري قالت ميمونة تحدث الناس في يوم عرفة عن صيام النبي
صلى الله عليه وسلم، منهم من يقول انه صام صائم ومنهم من يقول غير صائم، اختلف الصحابه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه لبن ثم رفعه وشرب بين حجاج بيت الله جميعا، ليبين انه لا يجوز للحاج ان يصوم في يوم عرفه. من الاحكام الفقهيه في حجه الوداع ايضا ذلك الصحابي الذي وكزته الدابة في عرفة، وقع من على الدابة فوكزته بقدمها فوقع فمات، فصعدته فمات، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تطيبوه ولا تغطوا رأسه، غسلوه وكفنوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي الحديث أن العبد يبعث على ما مات عليه، بمعنى مت على طاعة تبعث عليها، مت ساجدا تبعث ساجدا، مت ملبيا تبعث ملبيا. ولذلك العبد يحرص على أن يكون على طاعة، لأن ملك الموت لا يستأذن. فمنا من المسلمين اليوم من يموت لأجل أن الكرة ضربت في العارضة وعادت فلم يحقق الهدف، فالفريق الذي يشجع مكروه فيموت لأجل الهدف، هذا سيبعث يوم القيامة على حاله، نسأل الله العافية. لذلك إخوة الكرام النبي قال يبعث يوم القيامة ملبيا، يخرج من قبره قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أي كرم هذا يا عباد الله. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله حسن الخاتمة، حسن الخاتمة أن تموت على طاعة، أن يثقك الله لطاعته. ابن مسعود بكى في مرض موته فقيل له لما تبكي يا ابن مسعود؟ قال جاءني المرض في زمن الفتور، فتور الطاعة، وكنت أحب أن يأتيني في زمن النشاط وأنا أتهجد وأقرأ وأصوم، حتى إذا جاء ملك الموت قبض على طاعة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه لا تغطوا رأسه ولا تطيبوه، كفنوه ومسكنوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. اللهم اقبضنا على طاعتك يا رب العالمين. وربما تجد العجب، نحن في زمن العجب، رجل ينسب إلى أهل العلم ويصدر الفتوى ويصدر الفتوى، لا مانع عنده من أن يجلس ليشاهد مسرحية أو يفتتح حفلة غنائية أو يشاهد احتفالات لا أقول شرعية جاهلية، ويجلس هكذا وينظر إلى الرقص والطبل والغناء ولا يستحي من منظره وشمسه الإسلامي. يا عبد الله حق أن ملك الموت جاءك هنا، ستبعث يوم القيامة وأنت تشاهد ماذا؟ أما تستحي من نفسك؟ أما تتقي الله عز وجل؟ وفي أماكن تتنزل فيها اللعنات من رب البريات لأن الله يشرف يصب فيها، أدخل هؤلاء ويصبرون ويصافحون، ونسأل الله العافية. إخوة الكرام، إذا من الدروس الفقهية هذا الحديث. ثالثا حديث الفضل، الفضل لما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وهناك كتب مهمة في ماذا؟ في من أردفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، أردف صحابة، أردف أسامة بن زيد في حجة الوداع، وأردف الفضل بن العباس، وأردف ابن عباس رضي الله عنه، وأردف من الصحابة من أردف، وأردف معاذ، يا معاذ إني معلمك كلمات، أردفهم أين؟ على دفته، كنت رديف النبي، يعني أركبه خلفه. فتتبع الأحاديث واحصر من أردفهم رسول الله
عليه الصلاة والسلام وفي أي مناسبة أردفهم، أردف الفرس في حجة الوداع. فجاءت امرأة خثعمية، خثعمية أي في وجهها بعض السواد، تقول يا رسول الله، أو من قبيلة خثعم، تقول يا رسول الله أدركت أبي، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستوي على راحلة، أبي يستطيع الحج لكنه لا يستطيع أن يسافر لأداء المناسك، أفأحج عنه يا رسول الله؟ فقال لها النبي نعم. قال العلماء وفي الحديث بيان جواز الحج عن من؟ عن الغير، شريطة أن يكون مستطيع استطاعة مادية لكنه عاجز عن أن يصل إلى المناسك لمرض لا يرجى برؤه، وهذا شرط. أيها الإخوة الكرام، هناك دروس مستفادة في حجة نبينا عليه الصلاة والسلام وفي حجة الوداع، دروس وعذر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم استر عورتنا وآمن روعاتنا، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. يا رب لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعلنا جسورا يعبر بها أو عليها إلى نار جهنم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نعوذ بك يا رب من علماء السوء، نجعلك يا رب في نحورهم، ونعوذ بك يا رب من شرورهم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وزيدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ارزقنا قبل الموت صوتا وعند الموت شهادة وعند الاحتضار شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. بيض وجوهنا عند سواد وجوه، ثبت أقدامنا على الصراط، اجعل صبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من القبر وغمته، ونعوذ بك من الصراط وزلته، ونعوذ بك من يوم القيامة وكربته. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء ومن الذل بعد العز. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، علمنا من القرآن ما جهلنا، ذكرنا من القرآن ما نسينا، ارزقنا حب القرآن ونور القرآن وفهم القرآن، استر عوراتنا بالقرآن، حبب إلينا القرآن وحبب القرآن لنا، اغنها بحلالك عن حرامك، اكفها بفضلك عمن سواك، اجعل ثأرنا على من ظلمنا. يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا رب من الراشدين. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحقيقة هناك في مجمع البحوث من عارض هذا الكلام بالحق، الأمثلة الدكتور محمد رأفت عثمان حفظه الله تعالى، فقد عارض هذا الكلام الغريب الخارق لإجماع الأمة والعجيب والذي ليس عليه أحد من علمائنا من السلف المعتبرين، ولا يجوز لأحد أن يأتي برأي ليس له سبق، يعني يأتي برأي ليس له سلف فيه. من قال بهذا الكلام من سلف الأمة؟ قل لنا. أما أن تنفرد أنت برأي تخلق به إجماع الأمة وآراء السلف، أنت لست أعلم من سلفنا ولا من علمائنا ولا من فقهاء الأمة ولا من أصحاب المذاهب الأربعة حتى تنفرد برأي وتحاول أن تمرره من بحث مع بعض الآراء. لكن أقول للحق أن هناك من علمائنا من يقف لهذه المؤامرات الخفيفة التي يقال فيها أنها فكر مستنير. دفع لي أحد الإخوة ورقة: كيف تعالج نفسك بأسماء الله الحسنى؟ انظر يا عبد الله إلى الابتداع في دين الله، ثم شر البلية ما يضحك. اسم المرض اسم الله، يعني كل مرض له اسم. مرض الأذن السمية، العمود الفقري الفقري الجبار، الشعر البديع، العضلات القوي، عضلة القلب الرزاق، الشريان الجبار، أصغر قال جل جلاله، الجيوب الأنفية اللطيف والغني والرحيم، الفخذ الرافع، الشرايين بالعين المتعال، القولون الرؤوف. وإذا أكياس سهلية النافع، المثانة الهادي، الرئة الرزاق، الغدة فوق الكلوية البالغ، الغدة الصبورية الهادي. شو كلام راجل متخصص بفرق من غدة وغدة. شوفوا يا اخوان الكلام ورث الحقيقة. يشير مش عارف الدكتور مين الى انه اول شخص تجرى عليه الابحاث حيث عالج عينيه من الالتهاب وانتهى باسم النور والوهاب. المهم مش عارف تجارة الصفا والمروة وكتب تحت والله الشاف. طيب هل هذا الكلام ينبغي ان يصور ويطبع ويباع للمسلمين ويصدقه البعض ويصوره البعض ويؤمن به البعض؟ والدكتور يشير الى انه اجرى هذا الكلام فشفي باذن الله. دكتور نسأل الله العافية. فأقول إخواني هذه أمور بدعية تنشر البدع في الأمة، ولا سيما أنها ليس عليها دليل كتاب ولا سنة. ولذلك أقول ينبغي أن نحذر من مثل هذا، والله تعالى أعلم. ابنة خالة زوجتي ميسورة الحال، ابنة خالة زوجتي، وهي دائما ما تنفق بسخاء على المحتاجين والفقراء، وكثيرا ما تعطي زوجتي مبلغا من المال وتكلفها بإنفاقه على من تراه يستحق فتفعل، فهل يجوز لنا أن نأخذ من هذا المال إذا كنا نحتاج؟ مع العلم بأنني أعمل التجارة الحرة وليس لدي راتب ثابت وأعاني من الدين والأقساط. لا بأس أن تأخذ. قال أعطتك المال وقالت لك انفق هذا المال على المستحقين فأنت أول مستحق، فلا بأس أبدا أن تأخذ وتقضي عنك الديون، فأنت من مصارف الزكاة. حتى وإن كان يأخذ المبلغ كله إذا كان مدينا عليه 50,000 والمبلغ 2,000 جنيه مديون مستغرق للديون، إيه المشكلة؟ لا تجوز المسألة إلا لثلاث: لفقر مدقع أو غرم مدقع أو دم موجع، وهذا صاحب غرم فهو من مصارف الزكاة. يا سؤال مسابقات: أول من بنى الكعبة هل هو إبراهيم عليه السلام؟ سؤال مسابقات أم كانت الملائكة؟ خلاف بين العلماء، الراجح أن إبراهيم أعاد القواعد، أما الكعبة فمبنية قبل إبراهيم. منهم من قال أن الذي بنى الكعبة آدم، ومنهم من قال أن الذي بناها من؟ الملائكة، والله تعالى. ده سؤال مسابقات عن الشيخ. هل يسقط السفر الجماعة أو يؤخرها عن وقتها؟ وما رأيكم في حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا؟ الحقيقة المسافر إذا حضرت الجماعة وسمع النداء فعليه أن يصلي ويلبي، إنما الحديث له توجيه، والتوجيه هو إذا كان مسافرا في سيارة وأذن الظهر وهو على متن السفر وأذن العصر هو على متن السفر يكتب له أجر الجماعة لأنه يواظب على الجماعة في حال الإقامة. والمعنى أن السفر حال بينه وبين الجماعة، ليس معنى ذلك أن يكون مسافرا وفي وقد نزل واستتب وأقام وسمع النداء فيقول ليس علي جماعة، ليس هذا هو المقصود. والله تعالى نعم ماشي حاضر يا عم الشيخ. مسافر للحج في أشهر الحج، فهل أصلي قصرا في جميع الصلوات وهل هناك مدة قصر؟ أرجح الأقوال وهو رأي جمهور العلماء لأقوال القصر إذا نوى المسلم أن يقيم أكثر من 4 أيام فلا قصر، بمعنى أنا نازل مكان وعندي لي أن أقيم كم؟ أكثر من 4 أيام فلا قصر. إن كان أما إذا كنت لا أدري كم مدة الإقامة فأقصر مهما طالت المدة. في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقصر الصلاة أكثر من 19 يوما، 19 يوم يقصر الصلاة. لماذا؟ لأنه لا يدري متى سيعود. إنما أنا مسافر مثلا وسأمكث من يوم 7 فبراير مثلا يعني إلى 22 فبراير، يبقى دي كم المدة؟ 15 يوم محددة معروف، يبقى لا قصر مطلقا، لأنك نزلت وأنت تعلم مدة الإقامة ومتى سترحل فلا قصر في هذه الحالة. إن نزلت يوم 7 فبراير وسترحل يوم 9 فلك أن تقصر لأنك ستقيم يومين من 7 إلى 9، إنما إن زادت مدة الإقامة عن 4 أيام فلا قصر. والذي يسافر إلى الحج يعلم متى الرحيل ومتى العودة، فأقول له قصر الصلاة إن زادت مدة السفر عن 4 أيام. أما في منى فتقصر لأن النبي صلى صلى في منى قصرا، وصلى في عرفة جمعا وقصرا، وصلى في المزدلفة جمعا وقصرا المغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم. ثم يقول سائل طواف القدوم هل هو للتحية غير طواف الحج أم هو طواف العمرة؟ طواف القدوم هو للحاج القارن والمفرد، ليس للمتمتع طواف قدوم، إنما المتمتع عليه طواف عمرة، طواف العمرة له وهو في حكم طواف القدوم، إلا أنه رفض وطواف القدوم واجب وعند البعض سنة. فبالنسبة للقارن والمفرد يطوف طواف قدوم، والمتمتع يطوف طواف عمرة. طواف القدوم هل هو للتحية؟ لا، هو طواف القدوم من مناسك الحج بالنسبة للمقارن والمفرد. ترك أكثر من واجب هل تتعدد الفدية؟ وإن لم يستطع هل الهدي يجزئ عن ذلك؟ وهل الهدي واجب؟ طبعا إذا ترك أكثر من واجب من واجبات الحج، زي إيه؟ ترك المبيت في المزدلفة، وترك رمي الجمرات، وترك المبيت بمنى، وترك طواف الوداع، كل هذه واجبات. عليه كم؟ عليه 4. عليه دم لعدم المبيت في المزدلفة، ودم لعدم المبيت في منى، ودم لرمي الجمرات، ودم لترك طواف الوداع. يبقى عليه كم؟ 4. عليه 4. طيب استطاع ان يذبح او ان يفدي باثنتين وعجز عن اثنتين، ماذا يفعل؟ يصوم 3 أيام في الحج و7 اذا عن الواجب الواحد، يصوم كم يوم؟ 10 أيام، فيعجز الصيام عن كل واجب ايضا وهكذا. والهدي واجب لا شك فيها. هل الصيام في الحج يكون متتابعا لمن لا يستطيع الذبح؟ لا، ليس شرطا للتتابع، وإنما يستحب أن يصوم قبل يوم عرفة، يعني قبل يوم 9 حتى يوم النحر وأيام التشريق لا يصومها، إنما إن اضطر للصيام أيام التشريق فلا بأس، إنما الأولى أن يصوم 6 و7 و8، 5 و6 و7 وهكذا، هذا هو الأفضل. لكن ليس شرطا للتتابع. امرأة حاضت في الحج، ماذا تفعل من أعمال الحج؟ وماذا يكون عليها وخاصة انها مرتبطة بموعد سفر؟
ولم تطف أي طواف. التي حاضت في الحج عليها أن تفعل كل ما يفعل الحاج إلا الطواف، إلا الطواف إلى أن تتطهر وتطوف. طيب، سيرحل الركب قبل أن تطهر، عليها أن ترجص على فرجها فرقة وتتحفظ وتطوف طواف الإفاضة، وليس على الحائض طواف وداع. هذا قول العلماء، والله تعالى. سافرت في صبيحة يوم عرفة للحج، هل أطوف للقدوم وطواف للعمرة وطواف للحج أم هو طواف واحد؟ سافر في يوم عرفة للحج. السؤال الآن، هل أنت مفرد أم طبعا متمتع أم قارن؟ إن كنت مفردا في الحج فقط فعليك أن تطوف للقدوم ثم ترحل إلى عرفة. على فكرة يا إخوان، نقطة مهمة، من أدرك الوقوف بعرفة قبل بزوغ فجر الأضحى فقد أدرك الوقوف. يعني هب أنه سافر من هنا قبل المغرب ووصل إلى السعودية الساعة 8 مساء يوم 9 وأحرم من الميقات، ثم طاف ورحل إلى عرفة وصل الساعة 12 بالليل، ماشي، أدرك عرفة أم لم يدرك؟ أدرك عرفة. من أدرك الوقوف بعرفة قبل أذان فجر يوم الأضحى فقد أدرك الوقوف بعرفة. إنما إن ترك عرفة قبل غروب شمسها، قبل غروب شمس يوم 9، فعليه دم. الوقوف بعرفة جزء من الليل واجب من واجبات الحج، والوقوف بعرفة في النهار سنة. فمن ترك الوقوف بعرفة نهارا ووقف ليلا فليس عليه شيء، ومن وقف ليلا ومن وقف نهارا ولم يقف ليلا فعليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. هل يمكن أن أنيب عني من يرمي الجمرات ويذبح في يوم النحر لمرضي؟ أن يرمي عنك الجمرات فلا بأس، أن تنيب عنك من يرمي الجمرات لعجزك عن رمي الجمرات فلا بأس، شريطة أن يكون قد رمى عن نفسه. وكذلك أن توكل عنك من يذبح، لا شيء في هذا أيضا. ما هو الاشتراط في الحج وإذا مرضت مرضا شديدا ولم أكمل الحج ولم أقف بعرفة، ماذا يكون عليه؟ الاشتراط في الحج أن يقول الحاج أو المعتمر عند إحرامه من الميقات: لبيك حج، فإن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني. هذا يسمى الاشتراط، وهذا في حال الخوف، إن خاف عدو أو خاف تعطل الداب أو خاف أن يرده من يرده فعليه أن يشترط ولا شيء عليه. وإذا مرضت مرضا شديدا ولم أكمل الحج ولم أقف بعرفة، لم تقف بعرفة، هذا سؤال مهم. رجل أصابه المرض يوم 8 ذي الحجة، فحمل في سيارة الإسعاف إلى مستشفى أجياد وظل فيه حتى آخر أيام ذي الحجة، ماذا عليه؟ هو لم يقف بعرفة، إذا حجه هذا لا يحسب حج وليس عليه شيء، إلا لأن المرض حال بينه وبين الحج. من العلماء من قال عليه أن يحصل الأركان بعد فوات وقته، يعني يقف بعرفة ويطوف بالإفاضة ويسعى، هذه أركان، ثم يذبح دمعا كل واجب، يعني يذبح عن المزدلفة ومن ومن الجمرات وفي الوداع والهج، يذبح فدية عن هذا جميعا، ويقف بعرفة ويطوف للإفاضة، يحصل الأركان ويذبح عن الواجبة. هل يمكن أن نجمع طوافين لطواف واحد؟ ما قلنا هذا، نعم يجوز للحاج إذا كان راحلا اليوم إلى مصر، يجوز له أن يطوف للإفاضة وفي نفس الوقت ينوي به طواف الوداع، فطواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع إن رحل الحاج بعد طواف الإفاضة مباشرة، وكان آخر عهده بالبيت هو طواف الإفاضة، فينوي به طواف الوداع، يجزئ هذا والله تعالى. ومتى إيه؟ يحرم من ميقات، ومش مشكلة رجل مخرج ومن أهل نصر يحرم من رابط من أهل المدينة من الحليفة من أهل مكة من مكانه من أهل جدة من جدة من أهل يمن من يلملم يحرم النقاط. طبعا المفرد والقارن يظل بإحرامه مهما كان يظل على إحرامه مفرد لا تمتع. نعم إذا كان يقصد الحج أو العمرة من نصر ثم نزل إلى جدة مر على ميقات نصر دون الإحرام يلزمه دم، لكنه إن كان قاصدا للمدينة تفرق. أنت طالع من هنا تقصد مكة أم المدينة؟ سؤال. السؤال الآن أنت طالع من هنا حج عمرة تقصد مكة أم المدينة مباشرة؟ سؤال. خلاص ليس عليك إلا أن تحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة بالضبط. خلاص يجوز لك أن تذهب من مصر إلى المدينة وتقيم بالمدينة ثم تخرج منها وتحرم من ميقاتها من ذي الحليفة. أنا سهل وكل الرحلات هكذا تنزل إلى المدينة غالبها لا شيء مش مشكلة تنزل جدة في مصر مالك على ثم ترحل إلى المدينة كلنا نفعلها إلا النادر يعني. لو تركت واجبا من واجبات الحج وعلي دم هل يمكن ادخله في الهدي؟ لا، الهدي نسك والفدية، وهناك فرق بين الفدية والهدي. ما الفرق؟ واحد، الهدي يذبح وله ميقات اخره ايام التشريق ويجوز لك ان تأكل منه، اما الفدية فليس لها ميقات فهي دين في الذمة الى ان تستطيع حتى ولو بعد الحج. وكذلك الفدية لا يجوز لك أن تأكل منها، فهذا فرق بين الفدية والهدي. ويشترك الهدي والفدية في أن الهدي والفدية لا بد أن يذبح داخل حدود الحرم، لا بد أن يذبح داخل حدود الحرم مكة ومطرح مكة. نعم من أقول عطف المرافق للمريض يأخذ حكم المريض. نعم لا، إن كنت مع المريض وكلك لون الجمرات إن كان رجل مع امرأة وهي ضعيفة يأخذ حكمها كذلك أنت معه. أما إن كان مريضا ويريد أن تصل به إلى الرمي يرمي ثم تعود أنت وترمي في وقتك هذا هو صحيح لأنك صحيح والرخصة لمن؟ للمريض والضعيف. أما أنت فلا بد أن ترمي بعد الزوال، فمن رمى قبل الزوال فكأنما صلى الظهر الساعة العاشرة هل يقبل منه؟ هذا كلام مهم جدا إخواني الصحيح المعاد. أما المريض فيأخذ إلا إذا كان ملاصق للمريض فيأخذ حكمه. يعني إيه ملاصق؟ يعني لا يستطيع أن يعود ويتركه، انه ممكن توجيه يرمي ثم تعود انت وترمي بعد الزواج. هذا هو الصواب. نعم ايوه نعم هذا اجراء. هل الحلقه في الحج افضل ام التقصير؟ ان كنت متمتعا فالتقصير افضل حتى تترك شعرا لتحلقه في يوم النحر، وان كنت قارنا او مفردا فلا شك ان الحلق افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثين طواف القدوم للقارن، طواف عمرة أيضا مثل المتمتع حيث إنه قارن بين العمرة والحج. نعم هو طواف عمرة لكن نسميه طواف قدوم، اصطلح الفقهاء على تسمية الطواف هنا طواف قدوم، هذا اصطلاح ولا مشاحة على الاصطلاح بعد فهم المعنى. ما هي أركان الحج وواجبات؟ كلها مرة واحدة. أركان الحج: واحد الإحرام يعني النية، ثانيا الوقوف بعرفة، ثالثا طواف الإفاضة، رابعا السحر. هذه أركان الحج. واجبات الحج: واحد الإحرام من الميقات. انتبه، فأصل الإحرام ركن والإحرام من الميقات واجب،
لو أحرم بعد الميقات إحرامه وعليه دية لأنه ترك واجبا. الإحرام من الميقات واجب، المبيت بالمزدلفة واجب، رمي الجمرات واجب، المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، طواف الوداع واجب من واجبات الحج. ثم هناك أشياء أخرى، لا السعي ركن من أركان الحج، المبيت بالمزدلفة واجب، المبيت بمنى واجب، الحلق أو التقصير واجب، هذه وما بقي فهو سنة، وطواف القدوم واجب. نعم إخواني، دي نقطة مهمة، بعض الحجاج يأخذون من شعرهم بالمقص جزء يسير هكذا، هذا لا يسمى تقصير ويلزمه دم إن أصاب، لأن التقصير للرأس لا يسمى مقصرا إلا إذا قصر كل الرأس، أما من قصر جزءا صغيرا فلا يسمى مقصرا، وقد ترك واجبا حتى وإن أخذ قطعة من شعره أو جزء من شعره أهدر واجبا يلزمه فدية. التقصير أن تقصر الشعر كله أو أن تحلقه كله. بالنسبة للمرأة تجمع الضفيرة، عندها ضفيرتين تجمع الاثنين وتأخذ من مجموع شعرها فايدة أملا عقلة الصارع من المجموع، لا تأخذ من جزء واحد، انتبه، بمعنى تجمع الشعر هكذا ثم تأخذ من ضفيرتها المجملة، مش من ضفيرة واحدة، أن تجمع الشعر كاملا ثم تأخذ منه قدرة أملا، والرجل لابد أن يحلق كاملا أو أن يقصر كاملا. نعم، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة المدينة ليست من مناسك الحج، ينتهي الحج بانتهاء نسكه، بانتهاء طواف الوداع انتهى الحج، انتهى الحج وليس عليه شيء، إنما نقول بزيارة المسجد الحرام لأنه من المساجد التي تشد لها الرحال، فضلا عن صلاة قباء، فضلا عن زيارة موتى البقيع، فضلا عن زيارة شهداء أحد، فضلا عن زيارة طبعا قبل كل ذلك زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أبو بكر وعيسى وعمر إلى غيره. كيف يمكن لعمر القريب متوفى في الحج مع العلم بأني أنوي التمتع عمل عمر القريب؟ نعم أنا خارج للحج متمتع، سؤال مهم، هل يجوز لي أن أعتمر عن قريب لي ميت وأحج عن نفسي الجواب نعم، وتكون متمتع أيضا، يعني تقول في ميقات لبيك عمر عن أخي فلان، لبيك عمر عن أخي، ثم تؤدي العمرة له، وفي يوم 8 ذي الحجة لبيك حج عن نفسك، فالعمرة له والحج لك، هذا يجوز نعم يجوز، شريفة أن تكون قد اعتمرت عن نفسك والله تعالى. نعم تفضل. ما الأركان والواجبات التي تنتهي الوقت معين لا يسبب دم؟ لا، الواجبات تجبر بدم طالما تركتها وأنت غير متعمد، متعمد كالوقوف المزدلفة خلاص لها وقت، المبيت منها له وقت، أيام التشريق نظر خلاص تجبر بدم، طواف الوداع إن تركت ورحلت إلى بلدك تجبر بدم، فهناك واجبات تجبر بدم. طيب الحقيقة يعني هل يصح الوقوف في عرفة قدر ساعة في اليوم الخامس وماقف في اليوم التاسع عند اختلاف رؤية الهلال يمنع الشك؟ لا، لن نختلف في الهلال في أول ذي الحجة أبدا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، نظرا لارتباط موعد، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم وتقبل الله منكم، السلام عليكم ورحمة الله.